السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قال الشيعة. لازلنا نغوص معكم في أعماق جهل علماء الشيعة، ونستخرج كل يوم ما هو غريب من أحكامهم ومعتقداتهم. بالأمس القريب تكلمنا عن حديث صنمي قريش، ولا زال الحديث موصولا، ولازلنا ندندن ونطوف حول هذا الحديث. وقلنا سابقا أن حديث صنمي قريش من أهم الأحاديث التي يعتد بها علماء الشيعة، وقلنا أن أهم كارثة عند علماء الشيعة أنه دائما أول شيء بيعمله أنه بيعتقد، يعني هو يعتقد أنه لا بد أن يسب أبا بكر وعمر، ولا بد أن يلصق بهم كل التهم. لهذا يعتقد أولا أنه لا بد من سبهم، ويحاول أنه ينسج روايات يعني تكثر سواد هذا الظلم، وانه هؤلاء الصحابة فعلوا كل الافاعيل. لكن الاشكالية دائما ان علماء الشيعة ما عندهمش المهارة حتى في الكذب، يعني تخيلوا ان علماء الشيعة فشل حتى في الكذب. لهذا اذا وضع العالم من علماء الشيعة القاعدة، فاعلم ان هذه القاعدة نفسها التي يقيم عليها بناء الدين نفسها ترتد اليه فتهدم دينه. لهذا نحن تكلمنا عن حديث صنمي قريش، وقلنا انه حديث صنمي قريش له شروح كثيرة جدا. يعني مثلا اغا بزرك الطهراني في كتابه الذريعة الى تصانيف الشيعة بيتكلم عن هذا الحديث، حديث او دعاء صنمي قريش، يقول انه علماء الشيعة لهم الكثير من الشروح على هذا الحديث، زي كتاب ذخر العالمين في شرح حديث الصنمين، وكتاب ايضا يعني اكثر من كتاب حتى مثلا اللي هو ضياء الخافقين في شرح حديث الصنمين، غيره من العلماء يعني في بحار الأنوار وغيره ذكروا أن هذا الدعاء له فضائل كبيرة جدا. وعند علماء الشيعة في عندهم ميزة غير عادية، دايما عشان يديك الإحساس بالشرعية يقول لك هذا دعاء مجرب أو هذا حديث مجرب. يعني إيه؟ يعني علماء الشيعة دعوا بهذا الحديث وجربوه في طلب الحوائج، ويعني ربنا سبحانه وتعالى استجاب لهم. لهذا قالوا في بحار الأنوار انه هذا الحديث او ان الدعاء بحديث صنمي قريش مجرب، وانه بيستخدم في طلب الحوائج، وانه الداعي به كالرامي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر واحد وحنين بألف سهم. طبعا مسألة الغلو عند الشيعة في الارقام يعني لا حد لها، تنقطع فيها اعناق المطي كما يقال. لكن الاشكالية في ايه؟ انا عايز الناس واحنا بنعرض دعاء صنمي قريش، طبعا نحن نعلم انه هذا الدين كله قائم على السب طبعا، لكن عايزين الناس تتخيل، واحنا هنقعد نشرح مع بعض سريعا ايه المقصود بهذا الدعاء. هنركز على ثلاث مقاطع او على ثلاث الفاظ موجودة في حديث صنمي قريش. اللفظ الاول بيقول انكر وحيك، يعني مبدئيا بتكلم عن سيدنا ابو بكر وعمر انهم انكروا الوحي، انكر وحيك، وبعدها وحرف كتابك، وبعدها الحدى في اياتك، وفي الاخر اللهم لعنهما بكل آية حرفوها. احنا اهم حاجة من السادة المشاهدين اللي بيسمعونا الان، سواء كان شيعي او سني، عالم او عامي، ايا ما كان، نحن ننقل ندين علماء الشيعة من اقوالهم، هم الذين يقرون بان هذا حديث معتبر. يعني مثلا في كتاب باللغة الاردية، الكتاب اسمه تحفة لمنظور حسين، الكتاب اسمه تحفة العوام مقبول، يقول عن حديث صنمي قريش او عن دعاء صنمي قريش انه مطابق لفتاوى علماء الشيعة ولاكبر مراجع الشيعة، وذكر ستة منهم، محسن الحكيم وابو القاسم الخوئي وروح الله الخميني والشريعة مداري وغيره. يعني يؤكدون ان هذا الحديث في يعني في غاية الذروة من الصحة، وكانوا يعدونه وكانوا يرون الروايات ان علي بن ابي طالب كان يقنت دائما بهذا الحديث، ويؤكدون ايضا انه مجرب، يعني الحديث القصة منتهية. حتى في كتاب احقاق الحق لنور الله الحسين المرعشي، جاء واحد بعد كده اسمه شهاب الدين المرعشي وضع حاشية على هذا الكتاب، يعني شرح هذا الكتاب، وكان من ضمن شرحه يقول بيتكلم عن دعاء صنمي قريش، ويقول انه هذا الدعاء له شروح كثيرة، وان علماؤنا تناولوه بشكل يؤكد صحة هذا الحديث او صحة هذا الدعاء. خلاص اذا لا اشكال، ما فيش اشكال. لكن احنا بنعرض الان عايزين نشوف ازاي علماء الشيعة فشلة، ازاي هذا الحديث اللي بيدعى كذبا انه منسوب لعلي بن ابي طالب، واضع هذا الحديث فاشل حتى في الصياغة. يعني هو اراد ان يلصق تهم كثيرة في ابي بكر بن عمر رضي الله عنهما فدمر دين الشيعة. نسمع ونركز على ثلاث نقاط. اول حاجة بنقول انكر وحيك، وبعدها حرف كتابك، وبعدها الحدى في آياتك. نسمع ونرجع نعلق تاني.
الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم العن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك وعطلا أحكامك وأبطلا فرائضك وألحدا في آياتك وعاديا أولياءك وواليا أعداءك وخربا بلادك وأفسدا عبادك. اللهم العنهما وأنصارهما فقد خربا بيت النبوة وردما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الفيديو اللي احنا عرضناه قلنا عايزين نركز فقط على ثلاثة مقاطع. قلنا المقطع الاول اللفظ الاول انكر وحيك، وبعد ما انكر وحيك حرف كتابك، وبعد كده اللهم العنهما بكل آيات حرفوها والحدى في آياتك. طبعا هذا الحديث منسوب كذبا وزورا لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، سلمنا يعني اتفقنا انه هذا الحديث القائل به علي بن ابي طالب. ولابد للجميع أن يعلم أنه الإمام المعصوم الثاني عند الشيعة وهو علي بن أبي طالب المفترض أنه يعني ذو فصاحة وبيان، لا يمكن أبدا أن يكرر الكلام ويكون له نفس المعنى، لأن هذا من القبيح. وعلماء الشيعة يضعون مسألة قاعدة التحسين والتقبيح العقلي من أهم القواعد عندهم. طيب لما علي بن أبي طالب يقول إذا سلمنا بأن هذا الحديث يصح نسبته إلى علي بن أبي طالب، في البداية بيقول أنكر وحيك. طيب نقف لحظات كده نشوف يعني ايه انكر وحيك، يعني ايه انكار الوحي؟ الوحي هو الكتاب او السنة والاحاديث القدسية والكلام ده، بس خلينا في الكتاب والسنة. انكر وحيك ده اللفظ الاول. انكار الوحي حاجة من اثنين، يا اما يكون هذا المعنى على الحقيقة او على المجاز، يعني اما ان يكون بالفعل انكر الوحي حقيقة او انكروه مجازا. طيب يعني ايه انكروه مجازا؟ اللي هو التحريف المعنوي، يعني تأتي آيات بمعنى فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما يحرف المعنى يغير المعنى، هذا إنكار للوحي. يعني مثلا تنزل آيات فيها أنه المراد بها علي بن أبي طالب فهم يحرفوها إلى غيره، يعني مثلا ده التحريف المجازي أو إنكار الوحي مجازا، يعني كناية عن التغيير وتبديل المعنى، ده الإنكار المجازي. لكن لو خدنا العبارة على حقيقتها وأنه المراد بإنكار الوحي الحقيقة انه انكر الوحي بالفعل، يعني ايه؟ يعني نزل القرآن الكريم، القرآن الكريم نزلت ايات ابو بكر وعمر اخفوها انقصوها، فما فيش معنى ثابت، يعني اما ان يكون انكار الوحي حقيقة او مجازا. طيب انا عاوز اسهل على اصدقائي من علماء الشيعة، هقول لا، انكر وحيك المراد بها الانكار المعنوي او المعنى المجازي، انهم غيروا المعنى. طيب جميل، إذا أنكر وحيك اللي هو التغيير المعنوي أو التحريف المعنوي اللي هو تغيير المعنى. طيب وحرفها كتابك نفسرها إزاي؟ بس قبل ما نفسرها معانا اتصال من أخونا أشرف غريب من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ حازم.
الله يكرمك يا رب شيخ أشرف،
ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك يا شيخ ما تقدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي عوامي الشيعة إلى الحق.
الله يعزك يا رب ويبارك فيك يا رب.
بالنسبه لحضرتك طبعا موضوع رائع اللي بتتكلم فيه، ونتمنى طبعا من العوام اللي شعر الاثنى عشريه تعلم ان النور الطبرسي كان يسال حضرتك مثلا من صاحب كتاب فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب، اورد اكثر من 2000 روايه تدعي ان الصحابه حذفوا ايات من القران مثل اسماء الائمه واسماء المنافقين من القران الكريم. تخيل معي شيخ حازم عندما اتصلت بالمرجع كمال الحيدري اساله ما حكم من قال بالتحريف ولماذا لا توجد فتوى عند مراجع الشيعه قاطبه ان من قال بالتحريف حتى تحريف المعنى فاخد بال حضرتك ازاي؟ مش هنقول تحريف الايات او تحريف المختار، ولكن خلينا معهم كما يدعون كذبا منظورا على عوامهم. هل توجد فتوى بهذا؟ فاغلق الخط ولا اجابه يا شيخ عن هذا الامر.
صحيح.
ولذلك السؤال المطروح، يعني الى متى يكذب العلماء او معاملين الشيعه على العوام؟ اتعلم لماذا شيخي؟ لانهم يعلمون علم اليقين انه يستحي الشيعي ان يسال مرجعه من اين اتيت بهذا. الدليل المعمم، الرد على المعمم كالرد على الامام، والرد على الامام كالرد على الرسول، والرد على الرسول كالرد على
الله
سبحانه وتعالى. لذلك يستحي العامل من الشيعي ان يراجع المرجع او يراجع المعمم او من يعتنون المنابر باسم الدين ان يسالوا من اين دليلك بهذا. فلذلك يا شيخ يعني لا نجد منهم الا الهروب من الاسئله التي توجه من اهل السنه والجماعه، ونتمنى ان يدخل شيء في المداخله يعني يرد على ما نقول حتى يثبت عكس هذا الذي مصدق امهات الكتب عندهم. اشترط كان من 3 ايام باسد قصير اللي هو وكيل المرجع الخميني بايران، سالته بقول لماذا لا لماذا تسبون ابي بكر وعمر وعثمان وتنعتوهم بالجبت والطاغوت؟ تخيل يا شيخ بالله عليك، يعني يقول لا يوجد عندنا كتاب فيه السب لابي بكر وعمر، فمتى يستحون من الكذب؟
صحيح.
متى
يستحون من الكذب؟ الدين كله قائم على الكذب. صحيح يا اخونا اشرف، بارك الله فيك.
التقيا دين ودين ابائي واجدادي. يعني برضه من اغرب الروايات يا شيخي ان المهدي يقتل ابليس. وقد حضرتك ازاي يعني روايه جديده سمعتها في اليوتيوب لاحد المعممين يقول ان المهدي ينزل فيقتل ابليس. طب يا شيخ سؤال لحضرتك بعد اذنك. هل من عدل الله سبحانه وتعالى ان يكون هناك من يفسد في الارض ويكون هناك جهاد لبشر للنفس وللشيطان، وعندما يقتل تعيش بشر بلا جهاد للشيطان؟ هل هذا من عدل الله في دين الشيعة؟ فبالنسبة لهم هذه الأقوال هم ينسفون نظرية العدل التي وضعوها في أصول الدين عندهم.
طيب أنا
الله ليس بعادل، لأن هناك أقوام جاهدة الشيطان ووسوسة الشيطان مجاهدة النفس، وهناك أقوام تأتي مع المهدي المدعوم المتردد تعيش بلا شيطان، تعيش بلا جهاد ويدخلون الجنة. فمن له حجة على الله سبحانه وتعالى؟ هل هؤلاء أم ذاك؟
صحيح. على ذكرك اخونا اشرف على مساله التحريف، يعني انا سالت واحد من علماء الشيعة في مساله كتاب فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب، قلت له بس انا عايز اعرف حكم النور الطبراسي لو ثبت عليه انه يقول بالتحريف. طبعا بعد مثلا مداولات 2 أو 3 في الاخر قال يا اخي هب انه يعني اجتهد فاخطا فماجور. فقلت سبحان الله، يعني النور الطبراسي اجتهد مع وجود نصوص بان القران سليم وخطأ مغفور، اما الصحابه الذين فضلوا ابا بكر وعمر وعثمان لا تعتبرهم مجتهدين وتخرجونهم من المله، فسبحان الله، يعني تلك اذا قسمه ضيظه، ما لكم كيف تحكمون؟ نشكرك اخونا.
هذا يثبت يا شيخي ان عندهم الثقل الاصغر اللي هو الائمه افضل عندهم من الثقل الاكبر.
صحيح.
ان في حديث الثقلين تركت فيكم ان تمسكتم بهما على قول الشيعه ليس به، سنسير معهم على انها بهما. كتاب الله وعترتي. تمام؟ فهل العترة أفضل عند الشيعة عن كتاب الله؟ نجد الفتاوي الكثيرة جدا التي تفوق يعني الآلاف في أن من حارب عليا، من لم يعترف بالإمامة، من خرج على الإمام، من لم يعترف كافر خارج عن الدين، ناصبي خبيث، ومن طعن في الثقل الأكبر اجتهد فأخطأ. يا شيخي لا تستطيع أن تصدر المرجعيات في إيران، وأنا أتحدى من خلال برنامج حضرتك أن تصدر مرجعية في إيران فتوى بأن من قال بالتحريف حتى فاسق. تمام؟
صحيح.
لو قالوا هذا لكفروا 30 مرجع شيعي من كبار المراجع واصحاب الكتب الثمانيه المعتبر عند الشيعه.
صحيح. اسقطوا مستدرك الوسائل، اسقطوا مستدرك الوسائل لنور الطبراسي صاحب الكتاب نفسه.
نعم.
صحيح صحيح. لا لن تجد فتوى ولن يعطوك فتوى في هذه المساله ابدا، انما يعني يعطيك من طرف اللسان حلاوه ويروغ منك كما يروغ الثعلب. صحيح.
نعم يا شيخي. وبارك الله فيك لما تفضلت، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يهدى عوام الشيعه.
الله يبارك
فيك. ونتمنى من عوام الشيعه ان يفكر بالعقل وبالقلب ويرجع للنصوص في هذه الامور، ولا يكون ان اهل السنه كما حرموا على بعض عوام الشيعه من يشاهد صفها فعليه صيام 3 ايام لانها قنوات نصيبيه.
تمام.
واقدم دعوه الله، يعني نحن لا نريد لكم الا الخير، واقول لكم من خلال برنامجك لو تسنن الشيعه جميعا ما زاد هذا في دين الله شيئا. ولو تشيعت بنا جميعا ما قل من دين الله شيئا، ولكن لك الحق واضح امامك الطريقان تمام، ولك عقل يعني تفكر به، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا واياك الى ما يحب ويرضى. وبارك الله في شيخي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ونشكرك جزيلا اخونا اشرف، بارك الله فيك. زي ما قلنا اخونا بالفعل حقيقه شيء في منتهى العجب، واتمنى من عوام الشيعة اللي بيسمعونا الان انه تعالوا الى كلمه سواء، نحن وانتم كل من يعتقد بتحريف القران كافر قولا واحدا. ليه؟ لان القران الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. كل من يدعي ان القران محرف يعني بيقول له يا رب انت نزلت الذكر ولكنك لم تحفظه، يبقى ايه؟ بيطعن في القران وبينكر القران الكريم بالكليه. لهذا لو ظللنا من الان الى قيام الساعه نناشد ونطالب علماء الشيعة ومراجعهم بفتوى بتكفير من يطعن في القرآن، يعني ماذا بقي لنا؟ يعني أنا في مرة من المرات سألت واحد من علماء الشيعة في أحد البرامج، يعني سألته قلت له دلوقتي أنت مثلا تدعي كاذبا وزورا أنك مسلم، طيب أنت الآن إذا يعني جالس أمامك نصراني أو يهودي تتحاور معاه، بتدعو هذا النصراني أو هذا اليهودي إلى الخروج من دينه ودخوله إلى دين الإسلام حسب اعتقادك، فأنت وأنت بتحاوره بتقول له إيه؟ بتقول له اترك دينك، اترك التوراة المحرفة والإنجيل المحرف، وتعالى إلى روضة الإسلام، ديننا الإسلام، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من باب الإنصاف، ده على قول الشيعي، من باب الإنصاف كل صحابته كفار، كل الصحابة كفار، ومن باب الإنصاف القرآن بتاعنا محرف، طب ماذا بقي لنا يعني؟ طب ده اترك دينه ليه؟ طب ما نخليه على دينه أحسن يعني. نرجع سريعا إلى التعليق على هذا النص في دعاء الصنمين. أول حاجة قلنا أنكر وحيك، قلنا إما يكون إنكار حقيقي أو إنكار مجازي، بمعنى إن المقصود التحريف المعنوي، تحريف المعنى يعني. طيب اللفظ اللي بعده وحرف كتابك، إذا كان من الممكن إن احنا نحمل اللفظ الأولاني اللي هو أنكر وحيك على التحريف المعنوي، لا يمكن أن يقصد من التحريف الثاني إلا التحريف الحقيقي، بمعنى إنه نزلت الآيات فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أخفوا نصف الآيات، أخفوا 1000 آية، 17000 آية، أخفوا للتحريف اللفظي بالفعل، لأنه لا يمكن أبدا أن يكون هناك تكرار من المعصوم. ومن يقرأ كتاب نهج البلاغة اللي أغلبه منسوب كاذبا وزورا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، يجد أنه علي بن أبي طالب في منتهى الفصاحة والبلاغة، لا يمكن أن يكرر مترادفات بنفس المعنى، وإلا كان ذلك قبيحا. يبقى احنا دلوقتي بنقول أنه أول حاجة أنكر وحيك، وبعدين حرف كتابك، وبعد ما حرفها كتابك الحاد في آياتك. الإلحاد هو العدول عن القصد أو تغيير المعنى يعني، ومنه اللحد اللي هو الشق والتغيير أو الاتجاه للقبلة والكلام ده. لهذا هذه المترادفات تؤكد أنه حسب اعتقاد الشيعة أنه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حرف القرآن تحريف معنوي وتحريف لفظي، مفيش يعني. إذا كان هناك معنى ثالث أتمنى من عوام الشيعة من علمائهم أنهم يعملوا مداخلات ويشرحوا لنا، ما فيش إشكال سواء في هذه الحلقة أو في غيرها من الحلقات. لكن خلاصة الأمر في هذا الحديث مسألة من اثنين، إما أن يكون حديث الثقلين، حديث عفوا دعاء طرمين قريش، إما أن يكون حسب فهم الشيعة صحيح بتمامه، وإن علماء الشيعة اللي صححوا هذا الكتاب وشرحوا عليه الشروح وقعدوا عليه الأصول فعلهم صحيح فعلا، يلزم من ذلك، يلزم من هذا الوضع أنه كتاب الشيعة محرف، لأنه بيقر بأنه حدث تحريف. لكن عندنا نحن لم يحدث تحريف طبعا، وأنه هذا الحديث كله مكذوب وكله أكاذيب وطعن، سواء طعن في علي بن أبي طالب أو طعن في الصحابة. إذا يلزم حاجة من اثنين، إما أن يكون هذا الحديث دعاء صنمي قريش صحيح بتمامه وعلماء الشيعة أصابوا حين صححوه، فيلزم من ذلك كفر كل الشيعة وكفر كل عوام الشيعة لأنه كتابهم محرف. أو الاحتمال الثاني أنه هذا الحديث مكذوب وعلماء الشيعة اللي صححوه أو اللي قعدوا عليه الأصول كذبة، ويلزم من ذلك أن القرآن صحيح بتمامه والصحابة عدول جميعا، ما فيش احتمال ثالث. أتمنى ممن يسمعنا من الشيعة أنه يشرح لنا إذا كان هناك وجهة نظر ثالثة. الأعجب من ذلك أنه الأزهر في شهر ذو الحجة الماضي لما جاب كتاب وأصدر كتاب هو الخطوط العريضة لدين الشيعة، الأزهر في آخر الكتاب ده كتاب الأزهر يا إخواننا، طيب في اخر الكتاب في الملحق ذكر سورة دمها خفيف جدا يعني اقرب ما تكون الى قرآن مسيلمة، سورة الولاية. طبعا سورة الولاية وسورة النورين دول موجودين تمام بنصهم في كتاب فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب للنور الطبرسي، وموجودة كذلك في كتاب اعتقد في منهاج البراعة للميرزا حبيب الله الهاشمي، حبيب الله الهاشمي والله اختار فيه الاسم يعني حبيب الله الهاشمي، يذكر انه في سورة اسمها سورة النورين وسورة الولاية. سورة الولاية بتقول ايه في بدايتها كده؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا، امنوا بالنبي وبالولي، اتنين مع بعض، اتنين شركة يعني. يا ايها الذين امنوا، امنوا بالنبي وبالولي اللذين بعثناهما، مرسلين اثنين، يهديانكم الى صراط مستقيم، نبي وولي بعضهما من بعض، وانا العليم الخبير. يعني هو قرآن مسيلمة يعني حقيقة يعني. لكن حتى القضية، انا مش عايز اتكلم عن التحريف، انا عايز اتكلم في مسألة جهل علماء الشيعة بيورطوا انفسهم. لهذا انا اتمنى من علماء الشيعة، وهو دين متجدد ومتطور، ان يراجعوا هذا النص في دعاء صنمي قريش ويحذفوا منه مسألة التحريف، لانه لو اثبتها يبقى دينه انهدم، يبقى قرآنه محرف، يبقى ابو بكر وعمر ضللوهم وضيعوا دينهم وضاع دينهم كله. هذه مسألة. المسألة الثانية، انه على مر التاريخ علماء الشيعة هم اكبر سبة في جبين الاسلام حقيقة والله، وانا مشفق طبعا على عوام الشيعة، لكن علماء الشيعة اكبر سبة في تاريخ الاسلام، عار على بني البشر. لهذا تجد ان اليهود والنصارى بيحبوا علماء الشيعة جدا. اسهل شيء في الدنيا اذا اردت انك تطعن في دين الاسلام، سواء كان يهودي او نصراني او مستشرق ايا كانت توجهاته، يريد ان يطعن في الاسلام، فليس عليه الا ان يدخل الى مواقع الشيعة، او يأتي بكتب الشيعة، او يذهب الى طعون الشيعة في النبي. في النبي ايه؟ طعونهم في الخالق سبحانه وتعالى باعتقاده مسألة البداء والكلام ده، وطعونهم في الخالق، وطعونهم في النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحابته، وفي القرآن، وفي امهات المؤمنين. لهذا لا تجد عجبا ابدا انك تجد كل اليهود والنصارى بينقلوا من دين الشيعة ما يسيئون به الى الاسلام. معانا مقطع نسمعه ونرجع نعلق تاني.
على واحد منهم يعني مثلا الامام النوري الطبرسي، تقدر قدسك تقول لنا ايه عنه وقال ايه هو؟
الامام النوري الطبرسي، وانا كنت اشرت الى كتابه مرة قبل كده وكنا عرضناه برضه، وانا بعرضه تاني قدام الكاميرا، وحنشوف الكتاب بتاعه، وهو كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب حسين محمد تقي النوري الطبرسي. قال إيه بقى؟ وحنلاقي برضو في موقع الشيعة اللي هو www.الشيعة.com، يقول الكتاب معروف من عنوانه طبعا، كتاب فصل الخطاب، يعني الكلام اللي ما فيش بقى، في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. عايزين عنوان أقوى من كده؟ إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وقد ساق في هذا الكتاب حشدا هائلا من الروايات لإثبات دعواه في القرآن الحالي أنه وقع فيه التحريف. وهذه بعض المقتطفات. واحد يقول إيه؟ الأخبار التي وردت في جمع القرآن وسبب جمعه وكونه معرض للنقص بالنظر الى كيفية الجمع، وان تأليفه يخالف تأليف المؤمنين، وايضا انه كان لامير المؤمنين علي ابن ابي طالب قرآنا مخصوصا يخالف الموجود في الترتيب وفيه زيادة.
طبعا ده اللي احنا بناخده من علماء الشيعة. كارثة والله ان علماء الشيعة دول ينتسبون كذبا وذورا الى الاسلام. يعني ابسط شيء، الراجل يعني هذا القس مثلا ماذا فعل؟ هو كل موضوع انه دخل على مواقع الشيعة وجاب الكتاب، يعني وضع الكتاب امام الناس حتى لا يقول البعض ان هذا الكتاب غير صحيح. لكن طبعا زي ما الشيعة تورطوا في اثبات ان الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه من الائمة، لكنهم عاقبوه بعد ذلك واستبعدوه طبعا، كذلك النور الطبرسي يسبب كارثة لهم. كتابه موجود بالفعل ومطبوع بالفعل، والكتاب يؤكد انه ذكر اكثر من 2000 رواية في اثبات تحريف القرآن. وهنا ورطة، العلماء الشيعة عندهم 8 كتب، كتب الثمانية اللي هم الاربعة الكبار، والكتب اللي بعد كده الاربعة الثانية في المجامع الحديثية، منها كتاب مستدرك الوسائل للنور الطبرسي. يعني النور الطبرسي صاحب كتاب مستدرك الوسائل ثم دين الشيعة، وهو نفسه صاحب كتاب فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب. لو العالم من علماء الشيعة استطاع انه يكذبه او يكفره او يطعن فيه يسقط ثم الدين بالضبط. لكن حقيقة هذه من كوارث علماء الشيعة. احنا مضطرين نطلع فاصل سريع، وان شاء الله نلتقي بعد الفاصل باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قلنا يا جماعة قبل الفاصل انه اسهل شيء على كل من يريد ان يطعن في الاسلام وفي دين المسلمين انه بس يدخل على مواقع الشيعة ويطالع كتبهم، وده ابسط شيء هيوفر له الكثير جدا من الجهد في انه يطعن في الاسلام وباسم المسلمين كاذبا وزورا يعني. طبعا يعني انا اذكر انه كل الطعون او 90% من الطعون التي يطعنها المستشرقين في الاسلام وفي النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا اخذوها من كتب الشيعة. يعني مثلا في اسبانيا كان هناك مستشرق اسمه إيلوخيس. إيلوخيس ده كان بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيذكر بعض النصوص التي وردت في كتب الشيعة، منها مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب بنت جحش. إيلوخيس شاف طعون الشيعة ورواياتهم التي تطعن في خلق النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها، يدوب خذ هذه الفكرة من علماء الشيعة وطعن في الإسلام. فمثلا يقولون علماء الشيعة نفسهم نصوصهم في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشى. هذه الآية في سورة الأحزاب. أنا عايز عوام الشيعة يركزوا، النبي صلى الله عليه وسلم بعث في سن 40، وبعد كده كانت الدعوة سرية 3 سنوات في مكة، 3 سنوات الدعوة سرية، وبعدين 10 سنوات دعوة جهرية، يبقى دي 13 سنة. في 13 سنة دول ما كانش فيه كلام لسه عن الحجاب، كانش فيه لا حجاب ولا غيره، يعني كان من الممكن ان الرجل يعرف المرأة يراها وتراه. نزلت الآية الخاصة بتحريم التبني في سورة الأحزاب سنة 5 من الهجرة، يعني بعد ظهور الإسلام ب 18 سنة. طيب دي حاجة. الحاجة الثانية انه السيدة زينب بنت جحش ابنة عمة النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام كمان كان يعرفها، يعني كان يراها، ده بنت عمته كان يعرفها أصلا، لكن لما ظهر الإسلام وأسلمت وأمنت زوجها من ابنه من التبني وهو زيد بن حارثة. يعني الرسول كان عارفها، سواء كانت حلوة مش حلوة كان يعرفها شكلا. لكن لما تجد تفاسير الشيعة، تفسير القمي والعياشي وغيره، وفي كتاب عيون أخبار الرضا للصدوق في صفحة 113 رواية أنه المأمون بيسأل علي بن موسى الرضا، يسأله ما معنى قول الله تبارك وتعالى وإذ تقول الذي أنعم الله عليه حتى آخر الآية. فقال علي بن موسى الرضا، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد زيد بن حارثة يوما، يعني كان يعني بيدور على زيد بن حارثة فافتقده، فذهب إلى بيته ودخل. شوف الشاهد أن الرسول ما بيستأذنش، فيش حاجة اسمه خبط، دخل على طول. فدخل ووجد امرأته تغتسل، معاذ الله، يعني وجد امرأته تغتسل، فقال سبحان الله ما أجملك. وفي روايات أخرى أنها وقعت في نفسه خلاص سبحان الله، يعني هو شافها وهي بتغتسل. طبعا ناهيك، طبعا كل ده طعون في النبي صلى الله عليه وسلم، انه لا يستأذن، انه بيستبيح بيوت اصحابه، طبعا هذا يفعله المعممون ولا يفعله النبي. ويريد وضع هذه الرواية في كتاب عيون اخبار رضا انه يقول هذا هو خلق النبي. القرآن يقول وانك لعلى خلق عظيم، والشيعة يرون ان الخلق العظيم انه يحب مرات ابنه مثلا، واخدين بالكم؟ طبعا قمة الطعن في الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفي عاداته وفي طباعه وكل شيء. كل اللي عمله إيلوخيس إنه خذ هذا النص وأعاده إلينا، قال إنه محمد كان سببا في طلاق، يعني هو اللي ابتدع بدعة التبني عشان يتجوز بنت عمته. هذه اللي احنا بناخده من علماء الشيعة. كذلك أيضا طعون سلمان رشدي. سلمان رشدي في سنة 1988 ألف كتاب سماه آيات شيطانية، عمل فيه فصل سماه ما هند، فصل ما هند، ويريد بما هند النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ في هذا الفصل يتكلم أنه كان في مكة بيت دعارة، يعني معاذ الله بيت دعارة، هذا البيت فيه 12 امرأة، الاثنى عشر امرأة فيهم أسماء 9 من أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو جاب الكلام ده منين؟ جاب هذا الكلام من كلام رجب البورصي في مشارق أنوار اليقين، وهو يتهم امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، او في كتاب الصراط المستقيم الى مستحق التقديم، وغيره من كلام علماء الشيعة ان السيدة عائشة ارتكبت الفاحشة. فهذا هو دور علماء الشيعة، انهم سوءة وسبة في جبين الاسلام. بل حتى لما اراد علماء الشيعة، لما ارادوا انهم يمتنحوا النبي، طعنوا فيه حاجة في منتهى لا يمكن ابدا، سبحان الله. يعني كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: سبحان من خلق الكذب واعطى 9 اعشاره للروافض. حقيقة فهم اغذى امة حقيقة، لانه اراد انه مثلا عاوز يمدح النبي، فقالوا ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس اميا، النبي عند الشيعة يجيد القراءة والكتابة. ليه؟ لان هم طبعا رواياتهم وغلوهم يقولون ان الحسن بيتكلم 70,000 لغة و70,000 لسان. طب ازاي والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يجيد الا اللغة العربية ولا يجيد لا قراءة ولا كتابة؟ فلا بد من القاعدة تتغير، فغيروا القاعدة واثبتوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يجيد القراءة والكتابة. ففي كتاب التبيان للطوسي وفي علل الشرائع وبصائر الدرجات وغيرها روايات تؤكد ان علماء الشيعة يجمعون على ان النبي يجيد القراءة والكتابة. طيب ايه الاشكالية بكده؟ الاشكالية انه في هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت المعجزة في انه لا يجيد القراءة والكتابة، هو ده الاعجاز. يعني لا يمكن ابدا ان يظن واحد من الناس انه قرأ كتاب من كتب السابقين وادخل منه بعض النصوص، وهذه كانت طعون اليهود والمشركين في النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النضر بن الحارث بن كلدة، النضر بن الحارث كان يذهب الى الحيرة ويقابل ملوك الحيرة، وكان له اختلاط بالفرس ويعرف قصصهم، فكان يرجع الى مكة ويقول انه انا على استعداد ان اقول لكم اساطير افضل من الاساطير التي يقولها محمد، وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة. لو صح ان النبي يكتب ويجيد الكتابة كما يرى علماء الشيعة لصحت طعونهم، طعون المشركين في النبي. والاعجب من ذلك ان القرآن الكريم، طبعا القرآن يخاطب العقلاء، لكن علماء الشيعة يفهمون القرآن بفهم الفرس او المجوس او اي حاجة ثانية غير فهم العرب. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا ارتاب المبطلون، يعني يا محمد لو كنت بتجيد القراءة والكتابة كان من حقهم انهم يشكوا فيك. ده محتاجة تفسير، محتاجة ان الواحد يجهد نفسه في انه يفكر النبي لا يجيد القراءة والكتابة، لكنهم يريدون ان يغالوا في الائمة فطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم. لانه اذا كان يجيد القراءة والكتابة، يقول بعض المستشرقين ان محمد كان يقرأ ويكتب، اذا لما سافر الى الشام قابل اليهود والنصارى ونقل دينه منهم. فحتى علماء الشيعة لما ارادوا انهم يعني يجملوا صورة النبي صلى الله عليه وسلم طعنوا فيه، فسبحان الله. لكن كان من الطبيعي ان بعد كل هذه الفضائل وكل هذه يعني الامتيازات اللي بيقدمها علماء الشيعة لليهود والنصارى، انه يجب كمان ان اليهود يكافئوا الشيعة، لابد للنصارى انهم يكافئوا الشيعة، لابد لشارون، حتى شارون لابد انه يكافئ الرافضة. تعالوا نشوف شارون في مذكراته بيقول ايه عن الشيعة وعن انه لا يرى ابدا عداوة بينه وبينهم. ركزوا في هذا النص لانه نص مكتوب ومقتطع ومجزوء من كتابه من مذكرات شارون. نشوف النص ونرجع تاني.
فيا ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء، من حطم الأصنام، من أرسى العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حداء المجد فاشتعلت حدا، من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ما واستمطر التاريخ فانهمرت سحائبه ثرى، قد الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء، لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حرا، وغزى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء.
دي مذكرات أريل شارون، ودي مطبوعة في سنة 2006 وبترجمة أنطوان عبيد. الكلام واضح ومظلل، انه قال في مذكراته يقول شارون انه لا يرى ابدا، في بداية حتى الصفحة قبل الجزء المظلل كمان بيقول انه كان بيفكر اثناء اجتياح لبنان انه يعطي السلاح اكثر من ذلك للخلايا الشيعية وللشيعة، ما كانش شايف ان في اي اشكالية انه يعطي السلاح لحركة امل ومن بثق بعدها منها اللي هو حركة حزب الله وغيرها، ما كانش شايف اي اشكالية في انه يتعاون مع الكتائب الشيعة الموجودة في هذا الوقت. وقال انه لا يرى ابدا انه في عداء بينه وبين الشيعة، حاجة كلام واضح تماما، بل انه اعتبر طائفة الدروز انها طائفة من طوائف اليهود، وهي طبعا يعني طائفة الدروز دي نوع من مطور من التشيع، بمعنى انه حلقة واسطة او حلقة متوسطة بين التشيع وبين اليهود. كل واحد من الدينين، دين اليهود ودين الامامية، يعتقد ويقول انه طائفة الدروز، طائفة يعني الطائفة الدرزية اليهودية اندمجت في كل ميادين مجتمعنا ابتداء من عالم الاعمال حتى الجيش. لهذا تجد دروز كثيرين جدا في الجيش اليهودي، ما فيش اشكال، وحتى الشيعة ليس عندهم اشكال. ومن يطالع الواقع في احداث صبرة وشتيلة يعلم انه اللي كان بيقتل الفلسطينيين هي حركة امل الشيعية، دي مسألة لأساسها موسى الصدر. حركة امل الشيعية هي التي تولت قتل المسلمين السنة العزل في مخيم صبرا وشتيلة. دي مسألة واضحة. وزي ما احنا بنتكلم عن الشيعة اكيد اليهود طبعا عندهم كل شيء عن الشيعة مفيش كلام، لا سيما وان مؤسس هذا الدين من وضع البذرة الاولى ومن وضع الدين الامامية هو عبد الله بن سبأ، واليهود يعرفون ذلك تماما يعني. وتجد حتى في التاريخ لا تظهر دولة للمجوس لا تظهر دولة للفرس الا ويعلو معها نجم اليهود. حتى لما ظهرت الدولة العبيدية المكذوب او الكاذبين اللي بيدعوا كذبا وزورا انهم فاطميون، لما ظهرت هذه الدولة ممكن لليهود في ارض مصر، وكان اغلب الوزراء من اليهود، وحتى كانوا من اغلب الجند كانوا من اليهود والنصارى والارمن وغيرهم. فهذه مسألة معلومة. حتى مهدي الرافضة، مهدي الرافضة لما يخرج هو هيقتل العرب فقط، يعني لن يقتل لا يهود ولا نصارى، رجل عنده عرفان لدينه لانه دين الامامية، كيف يقتل احفاد عبد الله بن سبأ وهو الذي اسس هذا الدين حسب فهمهم يعني. وحتى انه جسم المهدي نفسه جسمه اسرائيلي، واللي هيخرج مع المهدي للقتال اغلبهم ايضا من بني اسرائيل، وسيحكم بشريعة آل داود. فاليهود يعلمون ذلك تماما ولا ينسون ابدا للفرس ما حدث من قورش الكبير، قورش الكبير او قورش الثاني، وكان حاكما في بلاد فارس. لما حدث السبي البابلي واخذ اليهود من فلسطين او من الشام عموما، واستعبدهم بختنصر او نبوخذ نصر في مدينة بابل او في العراق، الوحيد اللي رجع اليهود من السبي البابلي وفك اسرهم من العراق وارجعهم الى ارض فلسطين كان كسرى اللي هو قورش الكبير او قورش الثاني. فاليهود لا ينسون له ذلك، فضلا عن انه حقيقة الامر انه فعلا الشيعة بيقدموا خدمات جليلة لكل اعداء الاسلام، وفي تاريخهم دائما يصادقون كل عدو للإسلام. ولن ينسى التاريخ كيف تخاذل الشيعة عن بيت المقدس، يعني في الفترة التي كانت فيها الحملة الصليبية التي أتت في عام 492 للهجرة، كانت بلاد الشام ترزح تحت نيران الفاطميين العبيديين، تركوها غنيمة باردة، تركوا القدس غنيمة باردة للصليبيين، لأنه لا إشكال أبدا بينهم وبين اليهود والنصارى. حقيقة علماء الشيعة سب في جبين الدهر، سب في جبين التاريخ، سب في جبين الإسلام والمسلمين. لكن الواحد أحيانا بيقعد يفكر طيب إيه السبب يعني؟ يعني علماء الشيعة احنا تكلمنا قبل ذلك قلنا والله إنهم جهلة لأن القرآن الكريم لا يدرس لا القرآن ولا علومه في الحوزات، وإنه هؤلاء لا يعرفون كتبهم، وإنه عندهم إشكالية في اختلاق القواعد التي تهدم دينهم. ودي مسألة مهمة جدا. يعني عارفين لما بدأنا الحلقة وقلنا ايه الاشكالية في مسألة تحريف القرآن مثلا، يعني مثلا لما يجي العالم من علماء الشيعة يقول لك والله هذا كتاب الله لكن هذا الكتاب يعني اسقطت منه بعض ايات او اضيف اليه ما هو زيادة عنه، يعني ما هو يا اما انت تكون عارف ايه هي الايات اللي اتحذفت ومعاك النص البديل فترد النصوص دي الى مظانها ومواضعها يعني، او انك ما تبقاش عارف. فطبعا غالبا هيقول لك والله لا احنا ما نعرفش يقينا الايات فين اللي اتحذفت. طيب جميل، يعني معاذ الله معاذ الله هذا الكتاب محرف. طيب كم آية فيه محرفة؟ طيب أنهي آية بالضبط؟ ده بالضبط يا أخوانا زي إيه؟ لما أقدم لك ثلاث كاسات أو كؤوس من العصير مثلا وقول لك والله فيهم واحد فيه سم زعاف، واحد منهم بمجرد بس يعني ما تحطه على شفتك تموت، والاثنين التانيين عصير جميل وفريش وحاجة جميلة جدا، وأقدم لك الثلاثة دول وقول لك اتفضل اشرب واختار، طبيعي وانت حريص على حياتك تقول لي وعلى ايه بلاش الثلاثة خالص بلاش شرب عصير خالص. هي نفس الفكرة، الدليل متى تطرق اليه الشك والاحتمال سقط به الاستدلال. يعني اذا كان هذا القرآن محرف معاذ الله يعني وانا مش عارف ايه اللي محرف فيه بالضبط، السورة الاولانية ولا الثانية ولا الثالثة ولا رقم 114 الله اعلم، اذا يسقط الكتاب كله ويسقط استدلال الشيعة حتى بالايات. يعني لما يجوا يستدلوا على بآية الولاية من ادرانا مش يمكن دي من ضمن اللي حرفه ابو بكر وعمر، آية الولاية آية التطهير آية الإمامة أي آية تدلوا بها مش يمكن والله أعلم أبو بكر وعمر معاذ الله يعني حرفوها عشان يضلوكم، إذا لا تستدلوا علينا بالقرآن لأنكم تؤكدون تحريفه. الإشكالية إنه أحيانا أنا عايز ألتمس أعذار لعلماء الشيعة فأقول إيه ما بيتعلموش في الحوزات وما فيش قرآن ما لهمش علاقة بالقرآن أبدا وما عندهمش علم بكتبهم وكتبهم كلها متناقضة. طيب هل ممكن الشيطان نفسه كل دور مثلا؟ يعني ممكن يكون ابليس هو اللي بيغويهم؟ جايز جايز الشيطان بيعمل معهم حاجه يعني جايز جايز ابليس هو اللي بيخليهم يستبيحوا اعراض الناس، جايز ابليس بيخليهم يعني ينصبوا على الناس ويحتالوا عليهم ياخدوا اموالهم، اكيد الشيطان بيعمل حاجة يعني اكيد لازم التمس المعاذير لعلماء الشيعة. طيب اذا لابد ان نبحث نحن وعلماء الشيعة عن اين الشيطان اين الشيطان اين الشيطان. تعالوا نشوف الشيطان فين ونرجع نعلق تاني.
انا اقول ان الشيطان جالس وقابع في الحوزة وفي الازهر, والناطق الرسمي هذول اصحاب المنابر اللي يزرعون الخرافة والتخريفات ويخزون المذهب الشيعي. المذهب الشيعي شنو؟ مذهب الانتفاضات على السلطات الظالمة الحسين, هذا المذهب الشيعي. عدالة علي بن أبي طالب, هذا المذهب الشيعي. الآن شو صار؟ صار ملايين مثل همج تروح للزيارة, مليارات تصرف بالطريق, وإلى ما شاء الله من المفاسد اللي يترتب عليه هذا المشي من تأخير الدوائر الدولة ومقاطعة المدن كاملة, مستشفيات إدارات معطلة. تطبير, شنو التطبير؟ يعني حسين انقتل وقتل أولاده وكذا على مود يجون ألف سنة بعد يطبرون يدقون زنجين. من السبب في تخريف عقول الناس؟ هؤلاء أصحاب المنابر, أصحاب المليارات, لأنه عندهم مصالح. فأقول بكل صراحة هذا المهاجر, ها الشيخ المهاجر هو الناطق الرسمي باسم الشيطان, لأنه يزرع في عقول الناس الخرافة بدل العقلانية. هذا مصدر الشر.
طيب حقيقة يعني أنا طبعا متفق معاه في الجزء اللي قالوا أن الشيطان يقبع في الحوزات. طبيعي جدا باعتبار أن أحمد القبنجي معمم شيعي أنه لازم يطعن في السنة, طبيعي ده طبيعي يعني. فقال أنه الشيطان في الأزهر وفي الحوزات العلمية. طيب سيبنا من موضوع الأزهر لأن إحنا سنة وطبيعي لن ترضى عنا أبدا, لكن إذا الشيطان الآن موجود في الحوزة أو في الحوزة العلمية, والوكيل المعتمد للشيطان حسب كلام أحمد القبنجي هو يعني عبد الحميد المهاجر. وحقيقة أنا يعني بزعل جدا لما حد يطعن في عبد الحميد المهاجر, لأن عبد الحميد المهاجر شخصية كوميدية والله, حتى هو بيبكي يعني. أنا شفته مرة وهو بيبكي في وفاة الصدر في وفاة الشيرازي, والله لو رأيتم وشاهدتم عبد الحميد المهاجر وهو يبكي في وفاة الشيرازي والله راجل كوميدي برضه. وأنا أنصح كل من يريد أن يترك الأفلام الكوميدية ويطالع علماء الشيعة لا سيجد هذه الضالة في عبد الحميد المهاجر والفالي طبعا, لأنه كل رواياته مضحكة يعني. اللي عاوز يسمع أي حاجة كده يعني ترفع بالمعنويات ويسمع قصص زيت شوكليت والحاجات الجميلة بتاعة عبد الحميد المهاجر يعني. لكن الإشكالية في أنه الآن حددنا مكان الشيطان, إذا الشيطان موجود في الحوزة كما يقول أحمد القبنجي. بس الغريب أنه علماء الشيعة في كتبهم في رواياتهم الشيطان موالي لآل البيت. تخيلوا أنه الشيطان إبليس شخصيا موالي لآل البيت. يعني في رواية في بحار الأنوار يذكر المجلسي عن الصدوق رواية منسوبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه, بيحكي يقول عدوت خلف عدو الله ذلك اللعين إبليس. يعني علي بن أبي طالب طبعا لما إبليس يجري وعلي بن أبي طالب يجري طبعا لازم علي بن أبي طالب يسبقه طبعا. عدوت خلف عدو الله ثم صرعته إلى الأرض وجلست على صدره ووضعت يدي على عنقه لأخنقه. خلاص علي بن ابي طالب هيخلصنا من اسمه ايه ده ابليس ونرتاح وخلاص. فقال ففرخ ابليس فقال يا ابا الحسن لا تفعل فاني من المنظرين. يعني بيفكر امير المؤمنين يعني بيقول له اوعى تقتلني انا من المنظرين. والله الشاهد بقى والله يا ابا الحسن اني لا احبك جدا. ابليس بيحب علي بن ابي طالب جدا. والله يا ابا الحسن اني لا احبك جدا وما ابغضك احد إلا شاركت أباه في أمه فكان ولد زنا فضحكت وخليت سبيله. يعني القصة إن علي بن أبي طالب عدى وراء إبليس جرى وراء إبليس ومسك إبليس وعاوز يخنقه ويموته. فإبليس قال له ما تعملش كده أصلا أنا من المنظرين, وبعدين ده أنا بحبك وبحبك جدا, وبعدين ما فيش حد بيبغضك يا علي إلا شاركت أباه في أمه فكان ولد زنا. فضحك أمير المؤمنين وسابه. طبعا هذه الرواية فيها كوارث. أولا هل إبليس صادق في محبته لعلي بن ابي طالب ولا كاذب؟ لو كان إبليس كاذب في المحبة إذن خدع أمير المؤمنين، يعني عشان ينجو ويفلت من أبي الحسن من علي بن أبي طالب كذب على علي بن أبي طالب وخدع أمير المؤمنين، معاذ الله يعني. هذه القصة تقول لكم حصلت أصلا، أو إنه إبليس بالفعل صادق وبالفعل بيحب علي بن أبي طالب، طب بماذا نفعته المحبة؟ خلاص إبليس موالي بيحب آل البيت وبيحب سبحان الله يعني وبيحب علي بن أبي طالب، يعني إبليس بيكره البشر كلهم وبيكره سيدنا آدم وبيكره الرسول صلى الله عليه وسلم وبيكره المسلمين كلهم وسبحان الله بيحب علي بن أبي طالب. طيب هل نفعته محبته لعلي بن أبي طالب؟ يعني هل حبه لعلي بن أبي طالب ده هيدخله الجنة؟ أعتقد لا يمكن. يعني الإشكالية الثانية في الرواية إنه حتى إبليس بيعلم الغيب، وإحنا يمكن الحلقة الماضية تكلمنا في مسألة علم الغيب، علم الغيب عند الشيعة بالمنح بالرضا السامي، حبيب بن مظاهر يعلم الغيب، ميثم الطمار يعلم الغيب، رشيد الهجري يعلم الغيب، سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه يعلم الغيب، المرة دي كمان إبليس، إيه المشكلة؟ إحنا قلنا حتى إخواننا مين القاعد في القعدة أو في الجلسة ما خدش علم الغيب، فدي المرة إبليس كمان يعلم الغيب، ليه؟ لأنه بيقول له إن ما أبغضك أحد إلا شاركت أباه في أمه فصار ولد زنا، يعني حتى الناس وهي في عالم الذر وهم حيوانات منوية أو نطف موجودة في ظهور الآباء إبليس بيطلع ويشوف هذه النطفة هتبغض علي بن أبي طالب ولا هتبقى من الموالين. إذا اكتشف إبليس بعقليته الجبارة إنه هيبقى من المبغضين لعلي بن أبي طالب يتدخل في مسألة الجماع ويحوله إلى ولد زنا، فسبحان الله الكلام عبقري. والأعجب من ذلك إنه في رواية أخرى في كتاب الفضائل لشاذان ابن جبرائيل القمي، رواية إنه أبو مرة اللي هو إبليس برضه ما تعرفوش إيه القصة، يعني أن إبليس مر بقوم يطعنون في علي بن أبي طالب، ناس قاعدة تطعن في أمير المؤمنين، فظهر لهم إبليس وقال ويلكم أتسبون مولاكم علي بن أبي طالب؟ فقالوا يا أبا مرة ومن أدراك أنه مولانا؟ أنت جبت منين أنه مولانا؟ قال ويلكم سوءة لوجوهكم، أنسيتم يوم قال النبي صلى الله عليه وآله، الشيطان يعظ، لاحظ إخوانا أن الشيطان هو اللي بيعظ، أنسيتم قال النبي صلى الله عليه وآله يوم الغدير أنه قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ فقالوا الجماعة اللي كانوا بيسبوا، فقالوا يا أبا مرة أنت من شيعته؟ يعني أنت بتحب أمير المؤمنين، أنت من الشيعة؟ قال لا ولكني أحبه. سبحان الله، يعني إبليس بيحب علي بن أبي طالب. طبعا هذه كوارث وطوام علماء الشيعة. طيب الآن نحن أثبتنا أن علماء الشيعة المساكين الشيطان صديقهم وموجود معاهم في الحوزة، طب ما ايه رأيكم نتفق جميعا ونسهل المسألة على اصدقائنا من علماء الشيعة ونشوف حد يقتل لنا ابليس وخلصنا من القصة دي، زي ما اخونا اشرف كده في البداية قال لك ايه انه في حد هيقتل ابليس، طب ما نشوف كده حد يقتل لنا ابليس ونخلص. اذا كان المقطع يا جاهز اتمنى ان الاخوة يعرضوه. يعني في هذا المقطع علماء الشيعة بدأوا يدوروا ويشوفوا مين هيقتل ابليس عشان يريحنا من الاشكالية دي، نشوف مين هيقتل ابليس ونرجع نعلق تاني.
هذا رأي، رأي آخر رواية عن أهل البيت عليهم السلام أن يوم إلى يوم الوقت المعلوم يوم ظهور الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه، الإمام المهدي عليه السلام سوف يقتل إبليس، زمن الإمام بعد ما هو إبليس ولا رب.
خلاص يعني هو طبعا القزويني كلامه واضح وبيقول إن خلاص إن إبليس هيقتله المهدي وخلصنا الإشكالية دي، وطبعا ده كلام مناقض للعقل حتى ومناقض لصريح القرآن الكريم، لأنه حسب روايات الشيعة أنه المهدي يملك 70 سنة، هيقعد 70 سنة وبعد ما هيموت المهدي وتقتله سعيدة، بس إن شاء الله يمكن إذا كان هناك وقت بإذن الله نتكلم في الحلقة القادمة عن سعيدة، سعيدة دي إشكالية كبيرة جدا في دين الشيعة، يقتل المهدي وبعد ما يقتل المهدي يأتي الحسين، وبعد ما يأتي الحسين يرجع علي بن أبي طالب تاني. طب خلال كل هذه المدة ما فيش إبليس، خلاص مات إبليس، وإذا كان إبليس منظر يبقى الشياطين كمان كلها هتموت، طيب يعني ما فيش شياطين وما فيش إبليس، طب المفترض أن يكون الناس على الفطرة كلهم على الإسلام، فمن تقاتلون؟ هي دي إشكالية علماء الشيعة، يضع القاعدة ويريد أن يغالي جدا في المهدي ويطلع أن المهدي هو اللي حيريح العالمين من إبليس. طيب مات إبليس وماتت الشياطين، فمن يغوي الناس؟ مين اللي حيزين الناس الشبهات والشهوات؟ ما فيش. طبعا هذا معارض لقول الله تبارك وتعالى، والقصة في سورة صاد رائعة في الحوار الذي دار بين الخالق سبحانه وتعالى وبين إبليس، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، شوف الكبر على طول كده، مفيش يا رب ولا غيره، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. خلاص كده المسألة اللي بت الرحمن سبحانه وتعالى غضب، الشيطان أسقط في يده، ده ممكن المسألة تنتهي بأن يدخل جهنم في ساعتها. فبدأ يتحاور بمنتهى الرجاء وقال ربي قال ربي قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. خلاص لما بدأ الرحمن غضب بدأ الشيطان الكبر اللي في نفسه يذهب، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. إلى يوم الوقت المعلوم كما أجمع علماء المسلمين أنها النفخة الأولى اللي بيصعق فيها أهل السماوات وأهل الأرض. بعد كده خلاص الشيطان خد الأمان بقى خلاص، فعلى طول قال فبعزتك، ما فيه بقى يا ربي فبعزتك، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. دائما أتمنى من أصدقائي من علماء الشيعة أنهم يراجعوا أنفسهم حتى لما يريدوا أن يصنعوا دينا لا يتركوا به هذه الخروقات وهذه الكوارث. لا بد لعلماء الشيعة أن يراجعوا دينهم، ولا بد للعوام أن يسألوا علماءهم، ما فيش أي إشكالية، العلماء ومراجع التقليد وغيرهم ليسوا معصومين. أتمنى من كل من سمعنا الآن أنه يراجعنا فيما يريد، وأن يعمل لنا مداخلات سواء في الحلقات عن الحلقات الماضية أو الحلقات القادمة بإذن الله. لا إشكال في أي شيء عرضناه خلال الحلقات السابقة. دائما يمضي وقتنا سريعا ولا نقول وداعا، وإنما نقول إلى لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى. دمتم في أمان الله.